ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين.
آمين.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن وفي كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب صفة السجود. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته، وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. ثم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أحمر بن جزء
أحمد بن
أحمر بن جزء
نعم
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. ثم قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سنن: باب صفة السجود، يعني كيفية السجود، كيف ينزل وكيف يضع يديه، حال السجود. والصحابة رضوان الله عليهم وصفوا سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوا صلاته، ومما وصفوه أيضا سجوده، كان ينزل على يديه ويعتمد على ركبتيه، وكان يضع كفيه على الأرض باسطا لهما ضام أصابعها متجهة إلى القبلة، ويجافي بين جنبيه، لا يضمهما إلى جنبيه وإنما يجافي. والمجافاة مشروعة لكنها لا تسبب ضررا لمن كان يصلي بجانبك، إذا كنت في الصف لا تسبب ضررا بجانبك بمجافاتك، وإنما تجافي بقدر ما تستطيع. وأما إذا صليت وحدك فلتجافي. وهذا البراء بن عازب رضي الله عنه يصف سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف صلاته ويصف من ذلك سجوده، فقال: فوضع يديه واعتمد على ركبتيه، وضع يديه واعتمد على ركبتيه، قال: ورفع عجيزته، قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وأما أنس قال: اعتدلوا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، يعني أنه يبسطها، لا بد من مجافاتها، لا يبسطها يضعها بسطا كالكلب الذي يضع يديه، وإنما يجافي بين يديه عن جنبيه، يجافي يديه عن جنبيه. وهذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقول ميمونة: كان إذا سجد جافا. أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تقول: كان إذا سجد جافا بين يديه حتى لو أن بهما أرادت، لأنه يصلي إماما ليس بجانبه أحد، فيبالغ فمن صلى إماما أو صلى منفردا لا بأس أن يبالغ، لكن لو صلى في صف لا يبالغ فيضيق على الذي بجانبه، وإنما بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. وحديث ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فرأيت بياض بطيه وهو مجنح، يعني من شدة مجافاته، من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم. وحديث أحمد بن جزء صحابي رضي الله عنه، لكن الإمام هو مقل من الرواية، ولم يخرج له الإمام أبو داود إلا هذا الحديث فقط عند الإمام أبو داود، وأخرج له أيضا ابن ماجه حديث، فهو مقل صحابي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، يجافي شدة، قال: حتى نأوي له، يعني نشق ونخشى عليه من ذلك، من تلك المشاهد، من تلك المبالغة، نخاف عليه ونخشى عليه من هذه الهيئة. حديث أبي هريرة قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه، وليضم فخذيه، يعني أنه لا يجافي، لا يبسطها، وإنما يجافي، لا يبسطها وإنما يجافي. هذه الأحاديث، الحديث الأول في شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي الذي قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ، والحديث الثالث فيه التيمي قال: الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس، واسمه أربدة، اسمه أربدة، اسمه أربدة بسكون الراء وكسر الموحدة وهي الباء، الذي يحدث عن ابن عباس، وحدث عن ابن عباس، وحدث عنه أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، قلنا أحمر بن جزء هو صحابي لكنه لم يروي عنه الإمام أبو داود إلا هذا الحديث وهو مقل، وروى عنه الحسن بن أبي الحسن البصري. دراج أبو السمح حديثه عن أبي الهيثم ضعيف كما يقول ابن حجر في التقريب، حديثه عن أبي الهيثم ضعيف، لكن هنا لا يحدث عن أبي الهيثم، إنما يحدث عن ابن حجيرة، عن ابن حجيرة وعبد الرحمن بن حجيرة، عبد الرحمن بن حجيرة ثقة، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك للضرورة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك للضرورة، يعني الرخصة في ترك المجافاة، وهذه إنما كانت تلك الرخصة كان في قيام الليل، لأنهم أثناء السجود يتأخرون بشدة، فكان يصيبهم الإرهاق والمشقة، فاستأذنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم. قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود، لأنهم كانوا يطيلون السجود، وهذا في صلاة الليل وفي قيام الليل، وهو إطالة السجود وإطالة القيام وإطالة الركوع، فقال: استعينوا بالركب، يعني ضعوا مرافقكم على ركبكم، يعني تستعينون بها، وهذا في قيام الليل فقط، وأما في صلاة الفريضة وصلاة النافلة كان صلى الله عليه وسلم يفرج بين يديه، وأما في قيام الليل فقد رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك.
عندك تعليق عليه؟
على هذا الحديث. أحسن الله إليكم. نعم، قال إسناده قوي من أجل ابن عجلان.
هو ابن عجلان، لكن ليس المقصود هو، وإنما يقصد أبوه الذي اضطرب في أحاديث أبي هريرة، وإنما هو حكم وقالوا عنه صدوق. وقيل في سيرته أن أمه حملت به 4 سنوات، يعني صح الخبر، فهو صدوق. أخرجه البخاري تعليقا مثل أصحاب السنن. نعم. عندكم؟ لا لا يصل الضعف. من المعلق؟ طيب أكمل، كمل. قال ضعيف، ليش؟ ما السبب؟ بس ما يستقيم. نعم اي نعم نعم ابن حجر في التقريب انما ذكر الاب الذي اختلف في احاديث ابي هريره، قال يعني اختلفت عليه احاديث ابي هريره، اختلط فيها. واما الابن فصدوق، والحديث من باب الحسن أقل أحواله، ما الضعف بعيد عنه. نعم نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم لا لا ما هو ضعيف، لا اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
هذا خاصة في قيام الليل، خاصة في قيام الليل، الحديث خاص بقيام الليل، وورد من أكثر من طرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التخصر والإقعاء. قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
قال رحمه الله باب التخصر والإقعاء، يعني عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التخصر والإقعاء، لكنه ما أورد شيئا في الإقعاء، إنما أورد في التخصر فقط، فهو خاص بالتخصر، لكن الإقعاء مر معنا، الإقعاء مر معنا في الأحاديث التي سبقت، وأما في هذا الحديث لم يذكر فيه إقعاء، وإنما ذكر فيه التخصر. وهذا الصبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال فوضعت يدي على خاصرتي، هذا هو التخصر. فلما صلى قال هكذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ينهى عنه، والنهي يقتضي التحريم، لأنه أولا أدعى إلى الغفلة وإلى الدعاء والنوم وما إلى ذلك، والصلاة تحتاج إلى انتباه وخشوع، ويعلم ما يقرأ الإمام أو يقرأ هو، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التخصر، عن التخصر في الصلاة. نعم. لكنه لم يرد شيء عن الإقعاء، والإقعاء مر معنا فيما سبقناه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البكاء في الصلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء.
قال رحمه الله تعالى باب البكاء في الصلاة، يعني بيان أن البكاء القليل الذي في الصلاة الذي يأتي يعني يغلب الرجل، هذا لا يؤثر في الصلاة، الذي يغلبه لا يؤثر في الصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يسمع في صدره أزيز، يعني لا يرفع صوته بالبكاء كما يفعله الناس اليوم، وإنما يكون في صدره أزيز يمالك نفسه ويمسكها، ولا حصل مثل هذا، هذا لا يؤثر في الصلاة، وإنما الذي يؤثر الذي يستدعي البكاء، يستدعيه ويرفع صوته ويسجلونه وينشرونه بين الناس. وما أدراك ما هذه الأفعال التي يفعلها مثل هؤلاء؟ هذا بين العبد وبين ربه. فإذا غلبه بشدة يمسك نفسه كما كان صلى الله عليه وسلم يمسك نفسه، وإنما كان يسمع له أزيز، وهذا هو البكاء المشروع، هذا لا بأس به ولا يؤثر في الصلاة، بخلاف الذي يستدعيه ويمطط قراءته ويرققه حتى يبكي الناس. ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو أتقى الناس وأورعهم، لكنه ما كان يفعل هذا، أخشاهم وأتقاهم لكنه ما يفعل مثل هذا. والصحابة أيضا أفضل من هذه الأجيال، ولا مقارنة بينهما، لا مقارنة حتى نقول من هو أفضل، لا يقارنون. ومع هذا ما فعلوا مثل هذه الأفاعيل التي كانوا يفعلونها. لهذا لما قيل للحسن أو لمحمد بن سيرين أحدهما، قيل له إن فلان إذا قرأ القرآن يغشى عليه، إذا قرأ القرآن يغشى عليه، قال يضعه على جدار ويقرأ القرآن، إذا سقط فهو ساقط، فهو صادق، إذا سقط فهو صادق، ولن يفعل هذا، لأنه لا يؤدي بنفسه إلى تهلكة. قال ضعوه على جدار فليقرأ حتى نرى خشوعه صادق أم كاذب. نعم. الدعاء من باب أولى هذا، لا يبكي ولا، ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط ويبكي، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كم صلى ليلة التراويح؟ 3 ليالي 4 ليالي. هل نقل أنه كان يقنط؟ نقف عند هذا، هل نقل أنه كان يقنط وبكى وأبكى الصحابة؟ ولم؟ والله سبحانه وتعالى يقول لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الذي نقتدي به، لا نقتدي بأحد. والدين ليس بالهوى وليس بالآراء وليس بالعواطف، وليس دين نصوص، الدين نصوص. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام يعني بن سعد عن زيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جابر بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة، يعني بيان أن الإنسان يقبل على صلاته ويترك تلك الوساوس، تلك الخطرات، ذلك التفكير والذهاب وترك الصلاة، لأن الإنسان يكتب له ما يعقل من صلاته، وقد ينتهي الإنسان من صلاته ولا يكتب له شيء، إنما برئت بها ذمته فقط. ويلف كما جاء في الحديث: تلف كالثوب الخرق ويضرب بها وجهه، إنما سقط بها الواجب وبرئت ذمة فقط بدون أجر. وهذا الحديث فيه حث الإنسان على الإقبال، حث الإنسان على الإقبال وترك الوسوسة وحديث النفس. أورد رحمه الله تعالى حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. أحسن يعني على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فقال: من توضأ نحو وضوئي هذا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون الناس، يتوضؤون ويعلمون الناس، من أحصن وضوءه كما أتى في آية المائدة، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. قالوا: ثم صلى ركعتين. ركعتين يعني ليست فريضة، وإنما يقال أنها سنة للوضوء. الإنسان إذا توضأ يشرع له أن يتوضأ، كما جاء في حديث بلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: رأيت البارحة أو سمعت البارحة خشخشة عليك في الجنة أو دفا عليك في الجنة، بما سبقتنا؟ قال: والله يا رسول الله، بكثير صلاة ولا صيام، وإنما كل ما أحدثت وضوءا صليت خلفه ركعتين، صليت خلفه ركعتين. وهذا فضل هذه الركعتين، إذا أقبل عليهما الإنسان قال غفر له ما تقدم من ذنب، أقبل عليهما بقلبه وقال به، ولم يسهو فيها، يعني لا يدخله الوسوسة، لا يدخله الوسوسة ولا حديث النفس ولا البعد ولا التفكير ولا إلى آخره، وإنما أقبل عليها. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر دون الكبائر، الأعمال الصالحة دائما إنما يخص بالصغائر دون الكبائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة وإلى ندم وإلى العزم على عدم العودة، وإن كانت تتعلق بحقوق الناس يعيد الحقوق إلى أهلها. نعم.
هو
جبير ليس جابر. أنت قلت جابر ولا جبير؟
جبير.
عندك جابر؟ لا جبير. هو قال جابر؟ لا جبير، ليس جابر. عندك جابر؟
هذا جبير.
يمكن سبق لسان. أنا سمعته جبير، لكن أنت سمعت جابر؟ لا، هو جبير بن نفير. لا خطأ، هو جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني. حديث الثاني، حديث عقبة بن عامر قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه، هذا معناه يقبل بقلبه، هذا معناه ولا يوسوس. قال: ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما يعني يقبل بقلبه، هذا معناه يقبل بقلبه ووجهه عليهما. قال: إلا وجبت له الجنة، أنا من أهل الجنة. إما أن يكون دخولا أوليا كما يدخل مع الناس الأوليين، أو أنه عنده شيء من المعاصي داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإلا يقول وجبت يعني يستحقها أولا أو آخرا، تكون نهايته إلى الجنة، فقد يعذب وقد يعفو عنه إن كان معه من المعاصي ما معه. نعم. هو جبير بن نفير الحضرمي. جبير بن نفير الحضرمي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفتح على الإمام في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالكي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحيى، وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه: قال: كنت أراها نسخت. وقال سليمان: قال حدثنا يحيى بن كثير الأسدي، ثم قال: حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال: حدثنا هشام بن إسماعيل
قال أخبرنا حديث الأول. وقال سليمان
قال: حدثنا يحيى بن كثير الأسدي.
بس
هكذا؟
لا، قال: حدثنا المسور بن يزيد، وأراد أن يبين التحديث. يحيى بن كثير يحيى بن كثير قال عن المسور، وفي رواية سليمان قال حدثني المسور، المسور بن يزيد الأسدي. ها؟
المالكي.
يحيى بن كثير الأسدي، أنا اختصرت بس يحيى بن كثير، الباقي معروفة. الأسدي، الأسدي، الأزدي، لا عندكم الأزدي؟ لا لا، الأسدي الأول والثاني برضو أسدي، كل عندك الأزدي؟ لا لا، الأسدي كلها. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
ثم قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي وقال حدثنا هشام بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟
قال رحمه الله تعالى: باب الفتحة للإمام في الصلاة. يعني لا بأس بالفتحة للإمام في الصلاة، إن قرأ وأخطأ في قراءته يفتح عليه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليالني أولي منكم أولي الأحلام والنهى، يعني يكون خلف الصف خلف الإمام من يكون حافظا للقرآن، وإذا أخطأ يفتح عليه ويكون منتبها. لكن هذا ليس أن نحن نحجز له مكانه حتى يأتي من بيته، وإنما هذا فيه حث لأهل العلم وأهل الفضل أن يسابقوا، ويكون ذلك هو موقعهم، يسبقوا إليه قبل أن يسبقهم إليه الناس. فإذا أخطأ الإمام وهو يقرأ يفتح عليه لا بأس، يبين له في القراءة، وإذا أخطأ في الأفعال يسبح له في القراءة، يفتح عليه، وفي الأفعال يقول له سبحان الله، إذا أخطأ في الأفعال سبحان الله يذكرونه. فالإمام يفتح عليه سواء في القراءة أو في الأفعال، أفعال يسبح له، في القراءة يبين له القراءة. أورد رحمه الله تعالى حديث المسور بن يزيد رضي الله عنه أنه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة فترك شيئا، ثم ترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لا، باب التحضيض، هل لا أذكرتنيها، يعني أخبرتني بها، دليل على الجواز، دليل على الجواز، وهو الفتح على الإمام، الفتح على الإمام. كذلك حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فقال فلما انصرف قال لأبي، أبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني أن تفتح علي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه القرآن، إلا أنه ينسى بعض الأوقات، ينسى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التلقين. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التلقين، يعني عدم الفتح على الإمام، باب يعني عدم الفتح على الإمام. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فيه علل. علة الأولى فيه الحارث بن عبد الله الأعور كذبه الشعبي وهو ضعيف في الحديث، والأمر الثاني أن أبا إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني لم يسمع منه، فيه انقطاع، فيه انقطاع، وفيه ضعف الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور وهو الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا عله أبو داود رحمه الله تعالى فقال: أبو إسحاق عن السبيع لم يسمع من الحارث إلا أربع أحاديث. وهذا رحمه الله تعالى من إتقانهم ومعرفة الحديث، كيف أخذه كيف أخذه التلميذ من شيخه، وماذا أخذ عنه، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين وهذا العلم، وهو علم الحديث لأنه هو دين. وهو وحي من الله سبحانه وتعالى، فحفظ كما حفظ القرآن. قال أبو إسحاق: لا يسمع من الحارث إلا أربع أحاديث. هذا الحديث ليس منها، هذا الحديث ليس منها، يعني أنه لم يسمعه، يعني أنه منقطع، يعني أنه منقطع بين أبي إسحاق السبيعي والحارث الأعور انقطاع. والأمر الثاني، الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب يعني ضعيف، فالحديث لا يصح. قال يا علي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تفتح الإمام في الصلاة، وهذا الحديث لا يصح. والأصل ما مر معنا من الأحاديث الفتح على الإمام، وسواء كان في القراءة يفتح عليه، وفي الأفعال يسبح له، هذا هو الصحيح. وأما هذا الحديث لا تقوم به حجة، والحديث ضعيف. إشكال عندك الألباني؟
ليس التعليق الألباني، وإنما شعيب قال إسناده ضعيف لضعف الحارث وهو الهمداني، ثم هو منقطع أبو إسحاق وهو عمرو لم يسمع من الحارث هذا الحديث كما قال المصنف.
تمام، بس
فقط.
الحمد لله. نعم، عندك تعليق الشيخ الألباني؟ الحديث واضح أصلا، وأبو داود ضعفه. نعم.
إذا علمت أن الإمام يرتبك، يعني
إيش؟
إذا علمت أن الإمام يرتبك في الصلاة،
كيف؟
إذا علمت أن الإمام يرتبك في الصلاة إذا راجعت،
إذا لا يصلي، لا يصلي. أما أنه يسمع إذا أخطأ في القراءة ورد يرد عليه، وإلا يركع إذا اخترجت عليه، سواء حفظه ثم الذي نبهه وما أدرك، قال الله أكبر يركع عادي، وتكفيه الفاتحة، لأن ما بعده سنة تصح الصلاة بدونها. تمام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت صرف عنه. ثم قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة، يعني ما حكمه. باب الالتفات في الصلاة، يعني ما حكمه. حكمه أنه ينقص من أجر الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان، لأن الإنسان إذا كبر يأتي الشيطان ويمشي بينهما حتى أنه يحول بينه وبين صلاته، فإذا سلم لا يدري كم صلى، فهو اختلاس. الالتفات في الصلاة إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. الحديث أصلا لا يصح مثل هذا. فيه هذا أبو الأحوص وهو مولى بني ليث، أو قيل مولى بني غفار، وهو مقبول. إيش قال عندكم؟ إيش قال عندك الألباني؟ ضعيف. ما فسر عندكم؟ من عندك تفسير؟
نعم، يقول شعيب صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين. وأبو الأحوص هو مولى بني ليث أو بني غفار، لم يروي عنه غير الزهري، وذكره ابن حبان في الثقات.
يعني قول ابن حجر لم يروي عنه غير الزهري ومجهول، مجهول عينه ومجهول حاله، لكن بعض العلماء رحمه الله تعالى إذا حدث عنه المشاهير كالزهري والليث بن سعد والسفيانين والحمادين يرون أن ذلك تزكية، والحق يحتاج إلى أن يعرف بعلمه، وأنه من طلاب العلم الذين يأخذون عنه، ويرون أن يعني جهالة العين ترتفع برواية اثنين عنه. ولهذا تكلم السخاوي في فتح المغيث بكلام جميل على هذا التوثيق، والتوثيق برواية واحد إذا كان ليس 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 الصحاوي، إنما الترمذي في كتابه العلل، ونقل كلاما كثيرا ابن رجب في عدم قبول مثل هذا، ونقل على الكثير قبوله. والحديث كما قال يحتمل التحسين، لكنه يعني الإسناد لا يحتمل التحسين، لكن الذي بعده هو الصحيح، الذي بعده هو الصحيح. وأبو الأحوص اللي هنا في هذا الإسناد ليس هو أبو الأحوص الذي في الإسناد الثاني. أبو الأحوص الذي في الإسناد الثاني هو سلام بن سليم الحلبي، وهو من الثقات الأثبات. والأول قال ابن حجر مقبول، والمقبول عند ابن حجر قال حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وإلا فلين الحديث. أما الاختلاس فأصله ثابت، الاختلاس والنهي عنه فأصله ثابت، وأنه من الشيطان. وأما قوله لا يزال الرجل مقبلا على لا يزال الله سبحانه وتعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، هذا يحتاج إلى إثبات. وأما الاختلاس فهو ثابت. قال سأل عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل، قال إنما هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، هذا هو الثابت. وأما الحديث الأول ليس بثابت، وأبو الأحوص الأول ليس هو أبو الأحوص الذي في هذا الحديث. أبو الأحوص الأول هو مولى لبني ليث أو قال غفار، وابن حجر قال فيه مقبول، لم يروي عنه إلا الزهري. وأما هذا فهو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة. هناك أحمد بن الصالح أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص، وهذا متقدم. وأما أبو الأحوص الآخر فهو متأخر، من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة. وأما الآخر فهو نازل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السجود على الأنف. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة.
قال باب السجود على الأنف، يعني بيان السجود يكون على الأنف ومع الجبهة، وهي مما من السجود على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف، لا بد من تمكينها في الأرض، لا بد من تمكينها في الأرض. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته آثر طين من صلاة بالناس، هذا في صلاة الفجر وفي رمضان عندما وقف المسجد، فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم رؤي أثر الطين في جبهته وأنفه، ما كان معه فرش مثل هذه الفرش التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، الذي ينبغي علينا شكر تلك النعم، وإنما كان يصلي في طين في مسجده، طين كان مفروش بالحصباء. يعني رؤيا وأثر الطين في جبهته وفي أنفه يعني أرنبته، فدل على أنه لا بد من تمكينهما، وهي ركن من أركان الصلاة، لا يتم الصلاة إلا بها، لا يتم الصلاة إلا بها. والحديث أصله في الصحيحين، حديث أصله في الصحيحين. وأما قول أبو علي هذا محمد بن أحمد اللؤلؤي راوي سنن أبي داود، اللؤلؤي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي، قال هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة، لأن أبا داود رحمه الله تعالى عرض كتابه، والعرض الرابعة ما سمع منه هذا الكتاب، ونحن ما استطعنا أن نعرضه مرة واحدة. وكتبه واجتهد في كتابته وحرص عليه ثم عرضه أكثر من عرضة، قال اللؤلؤي وفي العرضة الرابعة ما سمعنا منه هذا الحديث. سبحان الله العظيم. نعم. لا على الطلاب يقرأوا لأن الطلاب يكتبون. أي نعم. وهذا يعني اللؤلؤي من آخر من روى عنه، هناك رواية ابن داسة وغيرهم ممن روى عنه، ابن الأعرابي له روايات، لكن الرواية التي عليها شرح إنما هي من رواية اللؤلؤي وابن داسة، وهي أكمل عرضتين وأكمل روايتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النظر في الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، وهذا حديثه وهو أتم، عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة قال: عثمان قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، ثم اتفقا فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد: في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك فقال: لينتهين عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد قال: سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الخبر، قال: وأخذ كرديا كان لأبي جهم، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيرا من الكردي.
قال رحمه الله تعالى: باب النظر في الصلاة، يعني النظر في الصلاة يكون مكان السجود، وهو أدعى للخشوع من ترك البصر يمنة ويسرة أو إلى الأمام مباشرة، وإنما أدعى للخشوع وهو النظر إلى مكان سجوده. والصلاة تحتاج على خشوع، وامتدح الله سبحانه وتعالى الذين يخشعون في الصلاة. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء، يعني مع أبصارهم. قال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد: في الصلاة، يعني المقصود في الصلاة، ليس خارج الصلاة. قال: أو لا ترجع إليهم أبصارهم، يعني تتخطف، وهذا وعيد شديد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الذي يسبق الإمام، قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. الحديث الآخر حديث أنس بن مالك قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: ينتهين عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم، يعني أنها تخطف ولا ترجع إليهم. هذا وعيد شديد لمن يصلي وهو ينظر إلى السماء، السماء عن السقف الذي أمامه، لأن كل ما علاك يسمى سماء، كل ما علاك يسمى سماء، ليس المقصود هي السماء التي المبنية التي فوقنا الآن ومعروفة، وإنما كل ما علاك يكون سماء. فإذا نظرت إلى السقف كأنك نظرت إلى السماء، علو. وأما حديث أم المؤمنين عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، قال: شغلتني أعلام هذه، يعني أن الإنسان يصلي ويكون خاشعا في صلاته، مقبلا بعد كل ما يلهو، وهذا فيه دلالة واضحة، فيه دلالة واضحة على خطأ فعل جماعة التبليغ بتعليقهم هذه اللوحات التي فيها أذكار أمام الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة عليه مخططة، فكان ينظر إليها فقال أزيلوها عني، شغلتني في الصلاة. وهذه المعلقات الوشاء التي يعلقون قالوا يدلون الناس من الخطأ، وفعلهم ذلك يدل على جهلهم، يدل على جهلهم. يقول نريد أن نريد الخير، نقول ما كل من أراد الخير أدركه، ليس هذا هو الفعل. ولهذا أفتت اللجنة الدائمة بإبعادها ولا زالت، وهذه فيها مخالفة صريحة لولاة الأمر، أمر خطير، مخالفة ولي الأمر يعني مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ليس، مع أنهم جهال وجهلة وتجدهم يسارعون ويفعلون وهو إلى آخره، إنما ذلك من الجهل. الدين ليس بالرأي وليس بالعواطف، دين النصوص. والله امتن علينا، الله سبحانه وتعالى امتن علينا، قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما نحتاج إلى أحد يزيد. من زاد في ديننا كأنه يقول أن الله سبحانه وتعالى ما أتمه وأنا أتمه، وأي عبث بعد هذا؟ وتجدها موجودة ومعلقة وفي المساء، وشفناها إلى الآن وإلى غدا. وهل تفتكر أنها في السعودية فقط؟ والله شاهدناها خارج السعودية نفس الحكاية ونفس اللوحة ونفس الترتيب ونفس الألوان، لأن مصدرها مو هنا، مصدرها من خارج هذه الدولة، يملى عليهم ويقومون بالتنفيذ، يملى عليهم من خارج هذه الدولة من إمامهم ورئيسهم في الهند أو في باكستان وهم يقومون بالتنفيذ، يملى عليهم بس فقط إملاء. أسأل الله السلام. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبيجانيته، يعني الثوب الذي عليه ورداءه، أعطوه هذه، ما أعطاه ليلبسها وإنما ليتصدق بها أو يلبسها نساءه هم أصحاب الألوان. وما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قالت وأخذ كرديا، الكردي يعني الرداء، كردي رداء، رداء يسمى رداء كردي، يعني نوع من أنواع الأردية يسمى بهذا الاسم، نوع من أنواع الأردية يسمى بهذا الاسم. قالوا يا رسول الله الخميسة كانت خيرا من الكردي، وهو أعلم صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة تحتاج إلى خشوع، ولهذا الخطأ الذي تجده في المساجد مكتوب أسماء الله سبحانه وتعالى من أول إلى آخره، الله الرحمن الرحيم إلى آخره، ما هذا العبث؟ يقول عمر بن الخطاب أكن الناس من الحر والقر فقط. قال ولا تصفروا ولا تحمروا، التصفير التعمير، ليش؟ لأنه يشغل المصلي، والمساجد ما بنيت لهذا، بنيت للعبادة وعدم التزيين وعدم الله. صلى الله السلامة، صلى الله السلامة. لكن الناس إذا بعدت عن دينها، لكن تجد الناس كلهم علماء، تجدهم علماء على طول، لو التزموا وقرأوا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموا دينهم ما فعلوا هذا، وإنما يغلب عليهم الجهل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي عن سهل بن أبي الحنظلي عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. أنا الرخصة في الالتفات، ليس الالتفات بالرقبة وإنما بمسارقة العين. متى؟ للحاجة، للحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: اختلاس يختلسه الشيطان. فكيف يفعله؟ إنما للحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من أرسل، وهو كان ينظر للشعب حتى يعني ينظر هل رجع الرجل لا، ينظر بماذا؟ بطرف عينه فقط، هذا هو. قال: باب الرخصة، يعني الالتفات أو مسارقة النظر عند الحاجة، عند الحاجة. والحاجة المصلي قد يكون يصلي في بيته ويخاف على ابنه من أن يقع في نار كانت بجانبه، فهو يلاحظه بطرف بصره لا يبصر بعنقه، هذا للحاجة لا بأس. أو رأى أعمى سوف يسقط في بئر، فكان يسارقه بعينه حتى إذا أراد يعني يذهب ويمنعه، هذا للحاجة فقط. أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن الحنظلية، قيل أن الحنظلية هي اسم أمه أو اسم جدته، يعني أحد أقاربه، أمه أو جدته، وهو صحابي رضي الله عنه. قال: ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، ثوب يعني أقيمت، يعني صلاة الصبح. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت، يعني يسارق بنظره، ليس التفات، لأن الالتفات بالعنق يبطل الصلاة، التفات بالعنق يبطل الصلاة، وإنما بنظره، يسارق بنظره. قال: إلى الشعب، لأنه قال: كان أرسل فارسا للشعب من الليل يحرس، فكان ينظر هل يأتي أو لا يأتي. نعم. طيب، قال أنه سمع أبا سلام، أبو سلام اسمه ممطور الحبشي، أبو سلام اسمه ممطور الحبشي. تفضل. نعم.
واحد لما يجي مع والده أو أخوه،
إيش هذا؟ في المسجد. المسجد إذا أتى به يكون مؤدبا، يصلي بجانبه، لا يمنع الأطفال أنهم لا يأتون، لكن الذي يمنع الذي يشغل الناس، الذي يشغل الناس إنما يقال لأبيه، لا يعنف الولد، الولد لا يعنف، لأنه قد يكون عنده ردة لا يدخل المسجد مرة أخرى حتى ولو كبر. الولد الصغير لا يعنف، وإنما يأتي إلى أبيه ويذكره، يقول: لا بأس، جزاك الله خير، وأنت تأتي بابنك وحريص عليه، ونسأل الله أن يوفقك، ونسأل الله أن يهديه، لكن انتبه له واجعله بجانبك وعلمه وإلى آخره من هذا الكلام. المهم ما وضحنا لك المسألة. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الصلاة. قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ثم قال: حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: بين نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها. ثم قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها. قال أبو داود: ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. ثم قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه فقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عن إيوب بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد واللفظ له وهذا لفظه قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت قال أحمد فمشى ففتحه لي ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة.
قال رحمه الله تعالى باب العمل في الصلاة. الأصل في الصلاة أنها يأتي بأعمالها بدون زيادة وبدون حركة، لكن قد يحتاج الإنسان كما مر معنا في التفات الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه إلى الشعب، وهذا لا بأس به عند الحاجة كما قلنا، وهذا أيضا عند الحاجة، ذلك العمل الذي في الصلاة يكون عند الحاجة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الصلاة وهو حامل ابنته أمامة، كان يأتي بها حاملها ويصلي وهو حاملها. لو فعل الإمام مثل هذا اليوم ماذا يعمل به وماذا يقال؟ وصلى بهم ذات مرة وارتحله الحسن أو الحسين، يعني ركب على ظهره، كان ساجر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ارتحل على ظهره، فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم طويلا حتى شك الناس، فعندما نزل رفع، وعندما سلم قالوا له، قال ارتحلني ابني وخشيت أن أقوم ولا يقضي نهمته. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي وهو حامل أمامه، فإذا ركع وضعها، فإذا قام من سجوده أخذها، وهذا فيه جواز حمل الأبناء، وهذا عمل في الصلاة لكنه يجوز. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودان في الصلاة، يعني كل ما يشغل الإنسان، حية، عقرب، تلدغه أو شيء، لا بأس أن يقتلها، هذا إذا كانت في القبلة، كما كانت أم المؤمنين عائشة إذا طرقت الباب كان يتقدم ويفتح لها لأن الباب كان في القبلة، لأن طرق الباب وكثرته تشغل المصلي وتذهب بخشوعه. كذلك هذه الحيات وما يتعلق بها أيضا تشغله وتؤذيه، لا بأس أن يقتله وهو يصلي. كذلك الأطفال إذا كان طفل صغير ويخاف عليه لا بأس أن يحمله، لأنه لو تركه يشغله، إذا تركه يشغله، سواء كان في النافلة أو الفريضة، وهذا كان في الفريضة، قال صلى الظهر أو العصر، خرج لنا في الظهر أو العصر. وأما قوله قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه، مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، لم يسمع عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج قال إلا حديثا واحدا. شوف الأمر، إلا حديث واحد سمعه دل على أنهم يضبطون، دل على أنهم يضبطون رحمهم الله تعالى، دل على أنهم يضبطون رحمهم الله تعالى ضبطا للأمور. لكن الحديث أصله صحيح. قال به الشيخ حديث محمد بن سلم المرادي قال أخبر ابن وهب عن مخرمة عن أبيه.
أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح وروايته مخرمة، وهو ابن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه وجادة، وغير واحد من المحققين يرى وجوب العمل بها عند حصول الثقة بما وجده.
إيش قال عندك الشيخ الألباني؟ ها؟ ما في شيء. على كل الحديث صحيح أصلا، والأحاديث التي قبله والتي بعده تؤيده وتدل عليه. أي نعم، تؤيده وتدل عليه، معروف الحديث، تؤيده وتدل عليه، وليست هذه بعلة، وليست هذه بعلة. وأما قوله أنه روى عن أبيه وجادة، في الوجادة معتبرة، الوجادة معتبرة، وهو أن يجد كتاب أبيه ثم ينقل منه، بشروط أن يعلم أن ذلك هو الخط، خط أبيه أو خط الذي وجده عنه، وأنه ما أدخل عليه فيه، وأنه محفوظ حتى نقل منه، هذا لا بأس به. ويرويه لا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا، وإنما يقول عن، لأن عن محتملة، محتملة التحديث ومحتملة الوجادة، والوجادة عندهم من نوع من أنواع التلقي، الوجادة نوع من أنواع التلقي، كما هي في صحيح، كما هي في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، التي يسمونها الصحيفة الصادقة، وهو مما يمثلون لها بالحديث الحسن، على المصطلح يمثلون لها بالحديث الحسن، وهي صحيفة صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، يسمونها الصحيفة الصادقة لأنه كان يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى تلك الصحيفة عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن أبيه شعيب ابن محمد عن جده يعني جد أبيه عبد الله بن عمرو ابن العاص، والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.